بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة آل عمران عند قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. تأملوا في مناسبة هذه الآية لما تقدم. هذه الآية تدفع الظن الفاسد، ظن الجاهلية الذي تقدم من المنافقين، كما قال الله تعالى عنهم: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ما هذا الظن؟ يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ ويقولون أيضا ماذا؟ لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فيزعمون أن الموت والحياة إنما يرجعان للأسباب، وهذا في الحقيقة طعن في العقيدة. ولذلك تأمل كيف هذه الآيات بعد أن ذكرت هذا الظن الفاسد عن المنافقين، وذكر الله عفوه عن الذين تولوا يوم التقى الجمعان، جاءت بنداء إيمان للمؤمنين. هذا النداء فيه تحذير المؤمنين من هذا الظن، وهذا يتناسب مع سورة آل عمران. سورة آل عمران كما عرفنا سورة ماذا؟ تثبيت. فهنا الله تعالى يحذر المؤمنين من كلام المثبطين الذين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فهذا أعظم ما ينبغي أن يعتنى به، لأن هذا الأمر يرجع إلى العقيدة، وحقيقة الثبات بقوة العقيدة. إذا تيقن العبد أن الموت والحياة بيد الله، هنا يثبت وينصره الله تعالى. فتأمل كيف جاء هذا النداء هنا لحفظ قلوب المؤمنين من هذا الظن الفاسد. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. كفرهم يجعلهم يقولون هذا الكلام الذي فيه تثبيط وفيه ظن سوء بالله، وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. إيش معنى الآية؟ لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم. إخوانهم في ماذا؟ في الكفر، لأنهم متفقون في الكفر والجنس، جنس واحد يجمعهم الكفر. لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، وهؤلاء المنافقون قد قتل لهم إخوان في غزوة أو في سفر، كما حصل يوم أحد، لأن بعض المنافقين بقي وحصلت الهزيمة وحصل القتل. فالآن هؤلاء يقولون لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، يعني ساروا في الأرض، قالوا لأن الذي يسير في الأرض يضرب الأرض برجليه، والضرب يعني وقع الشيء على شيء بقوة وكأنه فيه عزيمة على المسير وقوة. إذا ضربوا في الأرض يعني في سفر، أو كانوا غزا، وكان هذا السفر لأجل الغزو، وهذا الذي حصل يوم أحد، لو كانوا عندنا، هم يقولون الآن لإخوانهم إذا أرادوا أن يخرجوا مرة أخرى لغزوة أو لسفر، يذكرونهم بحال من؟ إخوانهم الذين قتلوا بسبب خروجهم، فيثبطون الحاضرين الآن، يقولون لو كانوا، يعني من؟ الذين ماتوا، لو كانوا عندنا، يعني لو أقاموا عندنا ما خرجوا إلى السفر أو إلى الغزو، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ما ماتوا في هذا السفر وما قتلوا في الغزو. لماذا هذا الكلام؟ ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. يعني قالوا على هذا التفسير، اللام هنا للعاقبة، فالتقطه آل فرعون إيش؟ ليكون لهم عدوا وحزنا، لهم ما يريدون هذا. فكذلك هم الآن لما يثبطون إخوانهم، هم يريدون لهم في ظنهم الخير والبقاء وعدم الموت وعدم القتل، فهذا يجعل في القلوب الحسرة، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، لأن هؤلاء إذا تذكروا أن أقاربهم قد قتلوا فيدخل في قلوبهم الحسرة، ثم يتثبطون عن سعيهم وخروجهم. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، وتأمل كيف أظهر هنا لفظ الجلالة. قال ابن كثير: خلق الله هذا الاعتقاد في نفوسهم ليزدادوا حسرة على موتاهم وقتلاهم، كأن فيه نوع عقوبة. قال: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. وهذا على هذا التفسير، هذه الآية تشبه آيات كثيرة في القرآن من كلام المثبطين: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم إيش؟ هلم إلينا، كما يقولون هنا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا، وإن منكم لمن ليبطئن، وهكذا. فإذا يعني على هذا التفسير تكون اللام هنا للتعدية، وقالوا لإخوانهم حقيقة، وإن كان هناك في الآية يعني أقوال أخرى، لكن هذا واضح في الآية على هذا التفسير، والله أعلم. فالله تعالى هنا يرد عليهم، يقول: والله يحيي ويميت. والله يحيي ويميت، يحيي المسافر والغازي، ويميت المقيم والقاعد، كما يشاء، كما مر معنا قول خالد بن الوليد رضي الله عنه، كم جاهد في سبيل الله، قال عندما نام على فراش الموت، قال: ما في موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة، وها أنا أموت كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. فالله تعالى وحده هو الذي يحيي ويميت، فهذا ترسيخ لهذا اليقين كما مر معنا في قول الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قال: والله يحيي ويميت سبحانه جل وعلا. وهذا كما مر معنا أيضا في هذه السورة، قال الله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. هذه حقيقة تامة كيف السورة ترسخها في القلوب، لأن هذا هو سر الثبات الأعظم، والله يحيي ويميت. فهكذا كان المسلمون حقا، يعني كما قال بعض الصحابة لبعض قادة الكفر: جئتك بأناس يعني يحبون الموت أكثر مما تحبون الحياة. يعني خلاص هو خرج ويوقن أن خروج هذا لا يقدم ولا يؤخر شيئا من أجله، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذه الحقيقة الإخوة من أنفع ما يكون للمسلم، يعني حتى وإن لم يكن في الغزو، كم تعتري المسلم من نكبات، من مصائب، من أمراض، يقول: هذه مهلكتي، خلاص ما يمكن أن أعيش، لكن والله يحيي ويميت. فما يكون عند المسلم جزع من الموت، لا، كلنا سنموت، إنك ميت وإنهم ميتون. فإذا تيقنت أن الموت والحياة بيد الله، ما تجزع من مرض، من ألم، مهما قيل لك هذا مرض لا شفاء له، فينقطع الأمل من المخلوقين، لكن الرجاء في الله عظيم كبير، والله يحيي ويميت. وإلا الآن للأسف يوجد هذا من بعض المرضى أو كبار السن، عندما يجد أن حالته خطيرة فللأسف يختم له بخاتمة فيها تضجر وتسخط، وأنا سأموت، ويحزن ويقلق إلى أن يموت على هذه العقيدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فالمسلم عندما تكون عند هذه العقيدة يرضى ويسلم أمر لله، ما يجزع، يقول: أنا إذا مت الله تعالى يختار لي الخير، أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. الموت ممكن يكون خير لي، ممكن إذا عمرت أفتن في ديني، ممكن الله يريد أن يختم لي الآن بخاتمة حسنة في هذا المرض، أن يرفع درجاتي وكفر سيئاتي وتكون هذه خاتمة حسنة بالنسبة لي. فما يجزع، يرضى ويسلم أمر لله، وهو يعتني بواجب وقته. أنا الآن في مرضي أحمد الله وأذكر الله، وإذا شاء الله أن يشفيك شفاك وعافاك وأعطاك عمرا جديدا فتحمد الله على عافيته. والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون بصير. وأيضا في القراءة الأخرى: والله بما يعملون بصير. فالله تعالى مطلع على هؤلاء المنافقين وعلى المؤمنين، فيحذر المؤمنين من أن يكونوا كالمنافقين في التثبيط أو في قبول كلام المثبطين: والله بما تعملون بصير. ثم تأمل كيف ترتقي الآيات إلى دفع هذا الظن أيضا بماذا: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. يعني إيش يعني أنتم تفرون من القتل أو الموت؟ الكافر أو المنافق عند أن هذا أعظم شيء في الحياة، أني أحيا وما أموت، ويحاول أن يدفع الموت عن نفسه بأي سبب، ويحذر غاية الحذر لأن عندنا الموت نهاية المطاف، خلاص انتهى. لا، المؤمن بالعكس، المؤمن يؤمن أن هذه الحياة أيام قصيرة، ثم بعد الموت هناك الحياة الحقيقية. ولهذا قال: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم أيها المؤمنون لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. يعني ماذا يعني أننا إذا خرجنا ثم متنا أو قتلنا؟ ماذا يعني؟ حتى لو وقع هذا المحذور الذي يتكلم به المنافقون، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، طيب إيش يعني؟ ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. شوف كيف الله يهون أمر الموت أو الشهادة على المسلم، يقول بالعكس هذا أمر محبوب إلى المؤمن. لماذا؟ لأنه سيجد مغفرة الله ورحمة بعد الموت، فماذا تريد؟ قال: ولئن قتلتم. لذلك تأمل هنا، يعني قدم القتل في سبيل الله، لأن هذا فيه ترغيب في الإقبال والإقدام وعدم التخلف وعدم قبول كلام المثبطين. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم في سفركم إذا ضربتم في الأرض، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم، يكون هذا السفر طاعة، أو قال: لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون. وفي قراءة حفص: خير مما يجمعون. قراءة الجمهور: خير مما تجمعون. فإذا ما يحصله المؤمن بعد الموت من مغفرة الله ورحمته خير من الدنيا وما فيها، خير مما تجمعون، أو خير مما يجمعون، يجمع هؤلاء المنافقون. فلذلك الإخوة، الإنسان قد يظن أنه إذا مات وبشر بالنعيم، لكن قيل له ممكن ترجع إلى الدنيا، مثلا فرضا أنه سيختار رجوع إلى أولاده إلى أهله، لا، لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون من المال والولد والدنيا كلها، لأنه يرى من نعيم الله تعالى وما أعده الله له ما لا يخطر بباله، فأبدا لا يتمنى الرجوع للدنيا أبدا. لهذا يعني كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا بشر يعني برحمة الله ومغفرته أو رضوانه أحب لقاء الله، لم يكن شيء أحب إليه مما أمامه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. أنا أذكر مرة في محفظة قرآن توفيت رحمها الله تعالى، وكانت جنازتها مشهودة هنا عندنا، وامرأة صالحة نحسبها الله حسيبها الله يغفر له ويرحمها، تركت يعني بنات وعيال، فتقول واحدة من أخواتها المعلمات تقول: رأيتها في المنام أسألها، تقولها: يا فلانة، يعني هؤلاء بناتك الآن وكذا، ما تريدين ترجعين إليهم؟ هكذا تسألها. تقول: لا، تقول: أنا في نعيم يعني ما أقدر أوصفه لك، والبنات الله يحفظهم، لكن أنا ما أريد أرجع للدنيا أبدا. يعني وكان يعني أهلها يعني وصديقاتها يحزنون على بناتها، تركت بنات وكذا مسكينة، ويعني لكن انظر كيف المؤمن يكون في نعيم، ما يتمنى أبدا يرجع، ولو تركت رضيعة ما تتمنى ترجع أبدا، لأنها في رحمة الله تعالى، لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ثم قال: ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. يعني لا فرار من الموت، يعني عندما رغب في الإقبال على القتال في سبيل الله فقدم القتال، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم، لذلك قال لمغفرة من الله، لأن هذا فيه ترغيب، سياقنا للترغيب، ترغيب في الإقبال وعدم الإحجام. ثم الآيات تؤكد أن الموت مصير كل إنسان في النهاية، وكل إنسان لابد أن يرجع إلى الله. فقال ولئن متتم، هنا قدم إيش؟ الموت، إنه هو الغالب، القتل يحصل في الجهاد، لكن الآن يقرر أنه لا مفر من الموت، فقدم الموت. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله ترجعون. بل قال هنا، ما قال ليس المقام للترغيب مغفرة ورحمة، لا، لإلى الله تحشرون. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. حتى لو عشتم وما قتلتم لابد أن تتمتعون متاع قليل ثم ترجعون إلى الله تعالى. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. يقول الرازي رحمه الله تعالى في يعني هذا السياق: وهذا الجواب في غاية الحسن والقوة، لأن هذا جواب عن قولهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فالله تعالى أجاب أولا بالحقيقة الإيمانية الكبرى، والله يحيي ويميت، ثم رغب والله ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ثم جعل النفوس توقن بالموت، ولئن متتم أو قتلتم إلى الله تحشرون، ما في مفر. فيقول: وهذا الجواب في غاية الحسن والقوة، وذلك لأن الإنسان إذا توجه إلى الجهاد أعرض قلبه عن الدنيا وأقبل على الآخرة، فإذا مات فكأنه تخلص من العدو ووصل إلى المحبوب. وإذا جلس في بيته خائفا من الموت حريصا على جمع الدنيا، فإذا مات في النهاية لابد أن يموت، فكأنه حجب عن المحبوب وألقي في دار الغربة. ولا شك في كمال سعادة الأول وكمال شقاوة الثاني، يعني هذا أحب لقاء الله وضحى بروحه في سبيل الله فمات على هذه الحال وهو مشتاق إلى الله، فيكون تكون له المغفرة والرحمة، والآخر مات وهو يريد الدنيا، فيكون حاله يعني في شقاء في الحقيقة. ولهذا يعني جميل بالمسلم أن يجعل حياته لله، حتى إذا مات يموت كأنه مقبل على الله. ما تجعل أكبر هدفك الدنيا وشهواتها، فإذا مت مت على هذا الأمر، لا، لابد يكون في قلبك مثل هذا، أنك في حياتك أنا أصبح وأمسي وأعيش في حياتي لأجل ربي جل وعلا، نكون عبدا لله، حافظ على صلواتي، النوافل، أنا أتقرب إلى الله بكل ما أستطيع، فيأتيني الموت وأنا على هذا الحال، فيكون مرجعك إلى الله أحسن مرجع. لكن انظر واحد يضيع حقوق الله وينام عن الصلاة وهم الدنيا يلهث خلفها فيموت وهو بعيد عن الله، يموت على حب الدنيا. وإن كان هنا الرازي له لفتة يعني لطيفة في قوله ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، يقول هذا أرفع وأرقى مما قبله، مع أن الأولى قال فيها لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون أخص، وهنا قال لا إلى الله تحشرون، لكن قال في قوله بالنسبة للمؤمن ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، قال يعني ثم زاد في إعلاء الدرجات فرغبهم ها هنا بالحشر إلى الله، كأنه إيش؟ وصول إلى المحبوب. يقول لا، إلى الله تحشرون بالنسبة للمؤمن هذه أجمل وألذ من قول المغفرة من الله ورحمة. عرفنا؟ لأن هذه فيها يعني الرجاء مع الشوق للقاء الله. يقول لا، إلى الله تحشرون. فالمؤمن عندما يتذكر لقاء الله وأني أنا إذا مت سأرجع إلى ربي، هذا أعظم ما يشوقه إلى الله جل وعلا. سبحان الله، الواحد إذا أطال الغياب عن أهله وأحبابه كيف يكون الشوق للقائهم؟ فكيف بالشوق إلى ربك؟ ربك خير لك من والديك، الله تعالى أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا وأهلينا وأزواجنا وأولادنا. ربك الذي خلقك ورزقك وأعطاك وهداك، كيف ما يكون مرجعك إليه؟ هذا الرجوع رجوع شوق وانتظار بلهف أنك ترجع إلى الله. فإذن ولهذا قال ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، هذا في زيادة في الترغيب، والله أعلم. ثم تأمل، يقول الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. سبحان الله، تأمل السورة دقيقة جدا في التثبيت. الآن الآيات يا أيها الذين آمنوا عرفنا، جاء التثبيت فيما يتعلق بالعقيدة، الله يحيي ويميت، لا تظنوا ظن الجاهلية ولا تسمعوا لكلام المثبطين لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. إذن هذا التثبيت الأول. الآن تثبيت عملي من باب الأخذ بالأسباب، كما أن التثبيت يكون برسوخ العقيدة أيضا يكون عمليا. فتأمل، هنا جاء التثبيت باجتماع الكلمة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب إيش؟ لانفضوا من حولك، لانفضوا من حولك. فهذا أيضا في الحقيقة نوع ثاني في التثبيت. لكن تأمل في السر من هذه الفاء العجيبة هنا، فبما رحمة من الله، مع أن الآن الموضوع يختلف عما سبق، لكن قال المفسرون هذا تفريع على ماذا؟ لما يقول فبما رحمة من الله لابد تكون هناك يعني رحمة. طبعا قال لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، الرحمة الموعود بها في الآخرة. وقبلها أيضا قال تعالى ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم، وقال قبلها ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فلما تكرر ذكر عفو الله تعالى عمن كان سببا في الهزيمة، الله عفى عنهم فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني كما عفى الله عنهم فكذلك اعفو عنهم. لكن تأمل كيف جعل الله تعالى مصدر عفو الرسول عنهم هو ماذا؟ يرجع إلى إيش؟ إلى إيش؟ إلى رحمة الله. كما عفى الله عنهم، الله تعالى ألان قلبك تجاههم وجعلك تلين لهم وتعفو عنهم. فالأمر كله يرجع إلى رحمة الله. فبما رحمة من الله لنت لهم. وممكن أيضا كما قال هنا قريبا لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. فكما يرحم الله تعالى عباده إذا يعني خرجوا من هذه الدنيا وانتقلوا إلى الدار الآخرة، فكذلك ينبغي أيضا أن تكون الرحمة في الدنيا قبل الآخرة ولو ممن فرطوا كان سببا في الهزيمة. قال: فبما رحمة من الله لنت لهم. فبما، هذه الباء إيش إذن؟ إيش معناها؟ سببية، يعني فبسبب. طبعا ما هذه تأتي كثيرا للتوكيد، بعض يقول زائدة، لكن الأولى أقول زائدا، ما في لفظ في القرآن هكذا زائد بدون معنى، زائدة للتوكيد. فبما نقضهم ميثاقهم عما قليل ليصبحن نادمين، وهكذا. قال: فبما، يعني بسبب رحمة من الله لنت لهم. وتأمل كيف قدم رحمة الله، ما قال لنت لهم بسبب رحمة من الله، لا، يعني تقديم محق التأخير يفيد إيش؟ الحصر، يعني هذا ما يكون إلا برحمة من الله جل وعلا. هذا في إشارة إلى حقيقة الأمر. و يعني هذا في الحقيقة فيه يعني مدح للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى تولى أمره وشؤونه حتى في تعاملاته. فالله تعالى جعل الرحمة في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، بل قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني هذا يشعر لما يقول فبما رحمة من الله لنت لهم، مع أن الأصل في طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة، لكن هذا يشعر بماذا؟ كأن في تعريض بأن حق هؤلاء أن يعاملوا بماذا؟ بالمعاقبة، إن كانوا سببا في الهزيمة وسببا في قتل إخوانهم وهم الذين خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا نفهم السر ليش قال فبما رحمة من الله، يعني لأن كأن هذا تدخل إلهي، فبما رحمة من الله لنت لهم. وإلا كان الأصل ممكن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم أو شاور الصحابة فيتخذون فيهم موقفا آخر، لكن تأمل كيف تداركتهم رحمة الله تعالى. فبما رحمة من الله لنت لهم. قال الحسن رحمه الله، قال: هذا خلق محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله به. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم. وبعضهم ذكر أن الذي يناسب طبيعة العرب اللين، لأن العرب عندهم سلامة الفطرة والمروءة، فإذا كان الخطأ عن غير كبر ما ينفع أن يعامل بشدة، هو لا تأولوا في الحقيقة، فما ينفع أن يعاملوا بالشدة والغلظة. فالله أعلم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الآن كان الله يبين السر في رحمة هؤلاء. فإذا ما رحمتهم ما لنت لهم، تأمل حتى هنا ما قال فبما رحمة من الله رحمتهم، لا، لنت لهم، يعني اللين يعني أبلغ ما يكون في الرحمة والعطف والحنان، لنت لهم. وهكذا بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني لان معهم، يعني لم يثرب عليهم بعد المعركة، ما نقل النبي صلى الله عليه وسلم وبخهم و يعني مع أنهم يعني كانوا سببا في الهزيمة وقدموا أنفسهم على نفسه، والرسول يدعوكم في أخراكم وهم يعني لا يلوون على أحد، يعني مع ذلك كله ما وبخهم. طيب إذا ما تعاملت معهم بالرحمة ما الذي سيحصل؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولو كنت فظا غليظ القلب، لما قال فظا غليظ القلب علم أن المراد فظا يعني في ماذا؟ في الكلام، في التعامل الظاهري، لأن ذكر غلظ القلب الباطني، قال ولو كنت فظا، قال ابن كثير يعني غليظ الكلام لقوله غليظ القلب، ولو كنت فظا يعني غليظ الكلام سيء الخلق جافي الطبع، ولو كنت فظا. ويقولون يعني في اللغة كلمة الفظ يعني تدل على ضيق وكراهية، ماء الكرش يعتصر فيشرب منه عند الضرورة كما كان يفعلون من قبل، إذا أوشكوا على الهلاك ممكن ينحرون الإبل ويأخذون الكرش ويعصرون ما فيها من ماء، هكذا كان العرب يفعلون، فيسمون هذا الماء الفظ، الفظ هكذا يعني يخرج عن ضيق وشدة وعصر وما يكون إلا عند الضرورة مع كراهيته، وهكذا الفظ. ولو كنت فظا غليظ القلب، الغليظ الشيء القاسي الصلب، ولو كنت فظا غليظ القلب يعني تعاملهم بفظاظة لا تسامح لا تعفو لانفضوا من حولك، لانفضوا حتى ما قال تفرقوا، لانفضوا، لأن يعني أيضا يقال فض البيضة إذا كسرها، ذلك يقولون تفرقوا تفرقا لا اجتماع بعده، لانفضوا من حولك. فهذا في الحقيقة يعني يضعف يعني جماعة المسلمين، إذا كان الخطأ غير المتعمد هكذا يعني ما يكون فيه شيء من المسامحة، فما تكون القلوب مجموعة، وحتى لو اجتمعوا يكون هناك يعني خلل، وأنه إذا وجد فرصة ممكن أن يهرب ولا يأتي. فإذا يعني الناس في الحقيقة يحتاجون إلى كنف رحيم وقلب سليم، هذا سبحان الله يجمع ويجعل هناك تراحم وتآلف بين المسلمين، وهذا في الحقيقة في كل الحياة الإخوة، يعني في الأسرة بالفعل إذا كان الوالد أو كانت الأم يتعامل بفظاظة مع الأولاد أو شدة وغلظة في الغالب، أقول في الغالب وإلا أحيانا يحتاج إلى شيء من هذا، لكن إذا كان دائما هكذا يعني بالشتم بالسب بالصراخ بالشدة يقول هؤلاء ما ينفعهم إلا الشدة، لا، لانفضوا من حولك بالفعل، يعني يجد بعد ذلك ثقلا لهذا الأب أو لهذه الأم، فما يعني يعني متى ما وجد فرصة يعني خرج وخلاص لا يريد أن يعود لهذا البيت للأسف. فإذا بخلاف الرحمة وإن كان في تقصير أنت عليك إلا البلاغ وتحاول، لكن أن يكون غالب الأمر مبني على القسوة والشدة يعني هذا يزيل المقصود من هذه الأسرة، أن يكون هناك مودة ورحمة وسكينة. قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولذلك جاء في صفة نبينا صلى الله عليه وسلم في التوراة كما نقل عبد الله بن عمرو بن العاص كما في البخاري، يعني ذكر أن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة قال ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. طيب إذن ما نتيجة اللين وعدم الفظاظة والغلظ، قال فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فاعف عنهم، هذا فيما يتعلق بينك وبينهم، وبينك وبين المسلمين، أو بينهم وبين المسلمين، فاعف عنهم. ثم قال واستغفر لهم، هذا فيما يتعلق فيما بينهم وبين الله جل وعلا. تأمل، هذا يعني أحسن ما يكون في الرحمة بهم. فاعف عنهم فيما بينك وبينهم، ثم واستغفر لهم، ثم زيادة على هذا إيش قال؟ وشاورهم في الأمر. لماذا قالوا شاورهم في الأمر؟ يعني لو تخيل، لو بعد هذه الواقعة قال هؤلاء أبدا ما أشاورهم في أي أمر من الأمور، هم كانوا سبب للهزيمة، وحتى لما أخذنا بمشورتهم خرجنا من المدينة، وكان هذا ربما من أيضا من أسباب الهزيمة، فخلاص هؤلاء مرة أخرى ما يشاورون. فهذا يعني سيكون هذا في الحقيقة عقاب، يعني هذا يؤدي بهذا الإنسان، يعني ربما يكون هذا العقاب أشد من إيش؟ من العقوبة. ثم خلاص يعيش كعامة المسلمين وشاور وكل شيء، هذا عقاب تأديبي شديد في الحقيقة إذا ما شاورهم، لأن إيش؟ جعلهم منبوذين في المجتمع، يعني خلاص ما يقبل كلامهم أبدا. هذا يشبه في حد القذف إيش؟ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، تأديبي، إلا إذا تاب فتقبل شهادته. فكذلك هنا هؤلاء تابوا، فقال وشاورهم في الأمر، حتى ما يشعر مثل هذا الشعور، يكون منبوذا في المجتمع ما يشاور. فممكن تعلم من هذا الدرس، بالعكس ممكن مشاورته تكون فيها خير في المرات القادمة. فيعني أيضا هذا سيؤدي إلى نفرته، يعني المحذور الذي تقدم لانفضوا من حولك يأتي هنا إذا لم يشاور، يقول أنا الآن أصبحت منبوذا، لما يحصل أمر من الأمور المهمة ما يدعوني لهذا الأمر، فيبعدونني عن جماعة المسلمين كأني لست منهم، فهذا يبعده. فقال وشاورهم في الأمر، أن الذي حصل منهم عثرة وفلتة وتاب الله عليهم، وشاورهم في الأمر. وطبعا الشورى كما تعرفون أمر عظيم، الله تعالى سمى سورة كاملة في القرآن ب يعني الشورى، وسبحان الله فيها أيضا الاجتماع على الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، قالوا ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، حتى يوم القيامة سمي بإيش؟ يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. فمن مقاصدها الاجتماع على إقامة الدين، فكأن الشورى من أعظم أسباب اجتماع المسلمين وقوة الدين. لماذا؟ لأن بدل أن تفكر بعقل واحد تفكر بمئات العقول، بعشرات العقول، هذا يأتيك بفكرة وهذا بفكرة وهذا بفكرة، بهذا يكون النجاح بالفعل، وتستخلص أحسن الآراء. ومن هنا جاءت كلمة شاورة، يقال شار العسل إذا استخلصه، يعني يكون صافي. وهكذا الشورى، يعني تصطفي أحسن الآراء، يكون صفوة الرأي هو الأحسن وتأخذ به، فهذا لا شك أحسن. والله تعالى هكذا فاوت بين العقول والمواهب، وأحيانا حتى الذكي ممكن يغفل وينتبه الآخر إلى أمر، فهذا من أحسن ما يكون، وشاورهم في الأمر. ولذلك في الحقيقة يعني النبي صلى الله عليه وسلم معنا مؤيد بالوحي، لكن أيضا الله يقول له وشاورهم في الأمر، أمر شورى بينهم. لماذا؟ ليعلم المسلمين هذا المبدأ العظيم، وليطيب قلوب أصحابه، وهذا من الأخلاق، حتى لو ما كنت تريد تأخذ برأيه وشاورهم في الأمر، لأن هذا يدل على إيش؟ الألفة والتعاون. الله لما خلق الآدم قال الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، صحيح هذا ليس من باب المشاورة، لكن بعضهم ذكره في هذا الباب أنه يعني ما استبد بالأمر وخلق بدون ما يخبره، على الأقل أخبر وشاورهم في الأمر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم انظر في غزوة الأحزاب بعد ذلك شاور الصحابة، جاء سلمان الفارسي بفكرة ما توجد عند العرب وكانت سببا لحفظ المسلمين، حفر الخندق، حتى لما جاء الكفار تفاجأوا، لأن مثل هذه الخطة ما كانت موجودة في بلاد العرب أن يحفروا خنادق، هذه موجودة عند الفرس. قال إن إذا يعني خفنا من العدو إذا كان أكثر منا خندقنا حولنا، بس بالفعل نجحت الخطة. وهكذا وشاورهم في الأمر، وهكذا الخلفاء، يعني أبو بكر رضي الله عنه يعني حصلت له الخلافة شورى في سقيفة بني ساعدة، عمر رضي الله عنه جعل يعني الأمر شورى يعني من بعده في ستة من الصحابة، وهكذا وشاورهم في الأمر. ثم يعني الشورى سبب للقوة والوصول إلى أحسن الآراء، لكن دائما القرآن يذكر السبب ويذكر إيش؟ إياك نعبد وإياك نستعين، يعني يذكر الحقيقة الاعتماد على الله. قال فإذا عزمت، الآن خلاص قطعت برأي، أخذت أحسن الآراء بعد الشورى فعزمت عليه، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وتأمل كيف قال فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني هذه الآية فيها تحذير من التردد بعد العزم. وهكذا تجد بعض الناس يعني يعزم كل شيء لكن يقول لك لا أنا أخاف أنا متردد في هذا الموضوع، لا خلاص أنت عزمت استشرت ثم استخر الله تعالى، لأن الاستخارة في الحقيقة توكل على الله، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وكذا كذا فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، هذا كله استعانة بالله توكل عليه. فإذا عزمت فتوكل على الله، هذا يعني يجعل الإنسان يقدم ما يتأخر ما يتردد، لأن التردد فشل، تردد تأخر، الإنسان إذا تردد لن يفعل شيئا، فيقدم ويتوكل على الله في أي أمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد عندما اختار رأي الأغلبية أن يخرجوا إلى أحد ما يقاتلوهم بالمدينة، الأنصار شباب الأنصار قالوا لعلنا يعني أكرهنا رسول الله على هذا الرأي، فلو ذهبنا إليه ويعني قلنا لو أنه يعني يرجع عن هذا الرأي ويأخذ برأي الأشياخ الكبار أبو بكر وعمر وبعض الصحابة. فلما كلموه في هذا قال ما كان لنبي إذا لبس لأمتى أن يعني يرجع وكذا، كما قال خلاص أنا الآن عزمنا على هذا الرأي توكلوا على الله، خلاص ما تلتفتوا لأمر آخر. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، هذا أعظم ما يرغب في التوكل، إن الله يحب المتوكلين. ثم يقرر الله قاعدة التوكل، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، مثل ما حصل يوم بدر، لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، إذن إن ينصركم الله فلا غالب لكم، مهما كانت قوة هذا العدو أو كثرته ما دام الله نصركم. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم كما حصل يوم أحد ترك نصركم وإعانتكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، فمن ذا الذي يعني من هذا الذي ينصركم من بعده، لا تقل قوة أخرى أو حلف أو جيش آخر أبدا. فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعني لما ذكر حقيقة إيمانية أن النصر والهزيمة كل بيد الله، كلما قويت هذه الحقيقة الإيمانية يعظم التوكل على الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، لذلك هنا قال المؤمنون. المؤمن إذا أيقن وآمن أن النصر بالله وأن الخذلان من الله كله من الله، فهنا يثبت. انظر كيف السورة، يعني هذه الآيات واضحة في التثبيت. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله بالمتوكلين، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم يقول الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه عجيبة الآية هنا، أولا في مناسبتها لما تقدم مشكلة، وفي موقعها في هذه السورة، لأن هذه الآية نزلت في غزوة إيش؟ في بدر. هذا الشيء المستغرب. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. فما مناسبة أولا هذه الآية لما تقدم؟ لما قال الله تعالى قريبا هنا: وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، كأنه يحذر من سبب الخذلان. سبب الخذلان حب الدنيا. نرجع إلى السبب الأصيل للهزيمة. ما سبب الهزيمة يوم أحد؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. طيب نزيد أكثر في تخصيص سبب الهزيمة. لما نزلوا من الجبل لأخذ الغنيمة، طيب الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها إيش معنى هذا؟ إيش يسمى هذا الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم؟ هذا غلول، هذا الغلول. فتم كيف قال: وما كان لنبي أن يغل. طيب يعني إقبالهم على الغنائم قبل الوقت هذا فيه نوع غلول. ثم ما قالوا ما كان يعني للمؤمنين أن يغلوا، لا، ما كان لنبي. هذه كيف تأتي هنا؟ ليش قال وما كان لنبي أن يغل؟ يعني هل حصل شيء اتهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يكون غلة؟ هذا وقع في بدر الإخوة، لأن ثبت في البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، يعني على ثقل يعني على متاع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل يحرس متاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار، يعني يعذب بقدر معصيته. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، غل عباءة من الغنيمة يوم بدر. وأيضا ثبت عند أبي داود ترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية وما كان لنبي أن يغل نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر، فقال بعض الناس: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها. ما يقصدون الرسول صلى الله عليه وسلم غلها، وإنما يتأولوا أن يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبته وهذا سائغ الحاكم أن يأخذ شيئا هكذا. قالوا: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها. فأكثروا في ذلك، فأنزل الله: وما كان لنبي أن يغل، وما كان لنبي أن يغل. طبعا هذا على قراءة، وقراءة الجمهور وما كان لنبي أي يغل، أي يغل، يغل من قبل من؟ يعني ما يكون هذا فيه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، حاشاه صلى الله عليه وسلم، لكن يكون إيش؟ أن يغل من قبل الجيش، فيكون فيه نهي الجيش عن الغلول، وهذا هو المطلوب والمقصود. لكن تأمل كيف جاءت القراءتان لنفي كل صورة محتملة قد تظن. فالآن نرجع نقول طيب هذه الآية كان المفروض تذكر في سورة الأنفال مثلا، ما تذكر في سورة آل عمران التي تحدث عن غزوة أحد. فسبحان الله، لعل يعني هذه الآية ذكرت هنا لأن نزول بعض الرماة للأخذ من الغنيمة قبل قسمتها هذا يشبه إيش؟ الغلول تماما. طيب نقول هم لماذا نزلوا وصاحوا الغنيمة الغنيمة، مع أنهم أخذوا درسا يوم بدر أن الغنائم في النهاية لله والرسول ثم تقسم، يعني نزولهم ما يقدم ولا يؤخر شيئا. فإذا إما أن يريد بعضهم أن يغل، ولا ليش ينزل وليش يستعجل، ليش يستعجل؟ فقال وما كان لنبي أن يغل، يعني من جهة الجيش. وطبعا هذا ما كان نفي الجحود، هذا أبلغ صيغة للنفي، يعني كأنه يقول لهم ما كان لكم أن تغلوا، ولأن الغلول من الغنيمة والرسول صلى الله عليه وسلم هو المسؤول عن قسمتها، يعني كأن هذا فيه يعني خيانة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال وما كان لنبي أن يغل من قبل جيشه، هذه واحدة. أو أن يوظن في أن الرئيس قد يأخذ من الغنيمة شيئا، فقال وما كان لنبي أن يغل. أو يظن أن هذه الغنائم ربما يعني لا ينالوا منها شيئا أو شيئا قليلا، وما كان لنبي أن يغل، وما كان لنبي أن يغل. فلما كان والله أعلم يعني صورة إقبالهم على الغنيمة قبل قسمتها تشبه الغلول، ناسب أن يحذر من هذا ويجعله سببا من أسباب الخذلان في هذه السورة التي جاء فيها التحذير الواضح من هذا السبب، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقبل ذلك كما عرفنا ذكر سببا يعني ربما يكون بعيدا لكن يشبه في الصورة الظاهرة الأخذ من الغنيمة، كما قال في أول الآيات يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة كما عرفنا. كذلك هنا لا تستبعد إذن أن يقول وما كان لنبي أن يغل أو أن يغل. لكن في غزوة بدر هناك لا، يعني هناك أصلا خلاص نصر، وجاء العتاب في أنهم يعني ساءت أخلاقهم اختلفوا، يعني هناك كان التركيز على الاختلاف، اختلفوا بسبب الغنيمة، فجاءت الآية تركز على الاختلاف، أصلحوا ذات بينكم لا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم، والله أعلم. لكن هنا لما كان السبب الأصيل الهزيمة هو إيش؟ حب الدنيا، فجاء التركيز على هذا، وجيء بالآية التي في بدر جيء بها ووضعت في هذه السورة التي تتكلم عن غزوة أحد. طبعا هذا لا يضر، لماذا؟ لأن العبرة إيش؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن كانت نزلت في بدر لكن العبرة بعموم اللفظ. فهذا فيه تحذير من حب الغنيمة وهي سبب الخذلان. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني يحمله بعينه على ظهره كما جاء في الحديث، حديث ابن اللتبية لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لجمع الصدقات قال هذا لكم هذا لي أهدي إلي، قال أفلا جلس في بيته فينظر أيهدى في بيت أبيه أو في بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده، في بعض الألفاظ قال لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه إن كان بعيرا يعني له رغاء، أو قال جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاه جاء بها تيعر، هذه أصوات هذه الحيوانات. وأيضا جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا الخياط والمخيط وإن كان شيء يسير من الغنيمة، وإياكم والغلول فإنه عار على أهله يوم القيامة. وقال ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، ثم توفى كل نفس ما كسبت يعني الجزاء الكامل الوافي وهم لا يظلمون. ويحذر المسلم الإخوة من الغلول في هذا الزمان بأن يعني يستغل وظيفته في كسب الأموال التي لا يستحقها، كما جاء في الحديث هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. وإن كان هذا الحديث مختصر في الحقيقة يعني هو سنده ضعيف، لكنه يرجع إلى حديث ابن اللتبية يعني روي بالمعنى. فالمقصود أن الإنسان إذا كان في وظيفة لا يجوز أن يستغل هذه الوظيفة لأجل المصالح الشخصية ويكسب من ورائها، أنت تعطى الآن راتب فما يجوز لك أن تستغل هذه الوظيفة لأن تأخذ من خلالها يعني أموال الناس، ما تمشي المعاملات إلا ب يعني أن يدفع لك مال، طيب أنت تأخذ مال من الدولة كيف تأخذ مال من المتعاملين؟ هذه رشوة واضحة. يعني المقصود من الغلول هنا في هذه الوظائف أن هذه الأموال وسيلة للرشوة في الحقيقة، فيحذر المسلم من هذا. وهذه مسألة طبعا طويلة لها صور ولها أحكام قد تختلف في قبول الهدايا، لكن يحذر المسلم من هذا. يعني والضابط يعني إذا كانت الهدية بسبب الوظيفة يحذر من هذا، أما إذا كانت الهدية لا تتعلق بسبب الوظيفة سيعطيك هدية سواء كنت في هذه الوظيفة أو في غيرها فهذا لا بأس به، الأمر يعني واسع في هذا، والله أعلم. لا إله إلا الله. طيب ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم نختم بهذه الآية أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. سبحان الله، يعني الآن الآيات بعد أن حذرت من الغلول، وهذا تحذير ضمني من حب الدنيا وأخذ الغنيمة، ترتقي الآيات إلى مستوى أرفع. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، يعني ترفعك من حب الدنيا والإقبال على الدنيا إلى ابتغاء رضوان الله، لا تجعل همك الغنيمة والأموال والدنيا، لا. أفمن اتبع رضوان الله فأقبل على الله وجاهد في سبيل الله وثبت كمن باء بسخط من الله عندما أراد الدنيا. قال أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، لا يستويان أبدا. أفمن اتبع رضوان الله، إنسان يتبع مراضي الله أينما تكون تجده في هذا المقام، ما في صلاة، في صيام، في قيام ليل، في ذكر، في تلاوة القرآن، في إحسان إلى الناس، بر والدين، في يعني في كل شيء يريد رضوان الله. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. باء يعني لزمه مباء، يعني المكان الذي يتخذه الإنسان للسكن فيلازمه، كمن باء بسخط من الله يعني يرجع بهذا السخط لأنه أراد الدنيا وعصى الله تعالى، ومأواه جهنم وبئس المصير، فلا يستوون عند الله. ثم صرح الله تعالى قال هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هم درجات عند الله. بعضهم قال هذه الآية عامة يعني لمن اتبع رضوان الله ولمن باء بسخط من الله، هم درجات عند الله. قال الحسن يعني أهل الخير وأهل الشر درجات، وهذا قد يؤيد وقول الله تعالى ولكل درجات مما عملوا، لما ذكر المؤمنين والكافرين قال ولكل المسلم والكافر درجات مما عملوا، وإن كانت نار جهنم يطلق على درجاتها إيش؟ دركات، لأنها إلى السفل، لكن يعني هنا يكون ضمنا لا بأس يقال هم درجات عند الله، يعني من أهل الخير وأهل الشر عموما. والله تعالى قال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا عموما، يعني بين المؤمنين والكافرين. فيمكن أن يصح هذا التفسير، وبعضهم قال لا هم درجات، درجات المؤمنين، أما الكافرين دركات، لذلك قال عند الله، وهذه يعني تناسب القول الثاني هم درجات عند الله، هذه درجات عند الله. لكن أيضا العندية كما أنها يكون من معاني التشريف، يعني عند الله تشريفا لهؤلاء، هذا يكون للمؤمنين. طيب على القول الأول هم درجات عند الله يعني في حكمه وقضائه، فيصح أن يكون أيضا للكافرين. فالمهم يعني كلا القولين صحيح، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لأن طيب كيف تريد أن تكون في أعلى الدرجات؟ والله بصير بما يعملون، هذا ما يأتي بأي سبب إلا بالتقوى، إلا بالعمل الصالح، هذا الذي يفاوت بين الناس، العمل الصالح، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. لا تقول لا أنا طالب علم وخلاص أنا أكيد في الدرجات العالية، لا، ممكن بعض العوام يكون أفضل منك عند الله بسبب كثرة أعمال الصالحة، والله بصير بما يعملون. فالعبرة بالعمل، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، هذه الدرجات ما ترجع إلى مال أو نسب أو قوة أو جمال أو منزلة أو جاه أو ملك، لا، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم والله بصير بما يعملون. ومثل هذه الآيات الإخوة في ذكر الدرجات يعني تجعل الهمة تشتعل، فكر في نفسك يا ترى أنا في أي درجة عند الله، ما درجتي عند الله في كل عمل تؤدي الآن في الصلاة؟ هم درجات عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لينصرف يعني من صلاته ما كتب له إلا عشر صلاته، هذه درجته، تسعها ثمنها سبوعها إلى أن قال نصفها، هم درجات عند الله. الآن في هذه الليلة نحن اجتمعنا هنا في هذا الدرس، إن شاء الله أن تقبل منا وأن يذكرنا في من عنده، لكن هم درجات عند الله، من هذه الساعة إلى الفجر هم درجات عند الله. أينا أحسن عملا في هذه الليلة؟ درجات عند الله، يمكن يكون فلان أو فلان أو فلان، لا، العبرة بالعمل، لا تقول الله والله هذا الشيخ أكيد هو أحسن واحد فينا في هذه الليلة، لا، بالعكس، العكس هو الصحيح، ممكن تشوف واحد عامي ما له، لكن رجع وجلس حدث أهله آنس أهله ونام واستيقظ قبل الفجر بساعتين، فتح الله له وبدأ يذكر الله ويصلي ويقرأ قرآن، هذا سبق الجميع، هم درجات عند الله، وكل بحسب عمله والله بصير بما يعملون. ذلك والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى شوف كيف الفرق بين الليل والنهار، وما خلق الذكر والأنثى، الفرق بين الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى، درجات عند الله. فدائما حدث نفسك في ذلك، فليتنافس المتنافسون. هل ترضى أن تكون أنت في الدرجات السفلى؟ في الدنيا ما ترضى، تقول لابد أن أكون الأول. طيب كيف عند الله ترضى أن تكون في آخر القائمة؟ تخيل الآن مسلمون ملايين يصلون، اسأل نفسك ما ترتيبي أنا في هذه الليلة؟ ما ترتيبي أنا عند الله بين المسلمين بين الملايين؟ ممكن أن أكون من المليون الأوائل، ولا من المئة الأوائل، ولا من العشرة الأوائل. هذا التنافس في الدرجات، هذا والله الإخوة يشعل الهمة. صحيح أعلى من هذا كله، خلاص وعجلت إليك ربي لترضى، ناس نافسوني ولا ما ولا ناموا ولا تكاسلوا ولا سبقوا، لا، أنا أنظر إلى رضا ربي وسارع إلى ربي في كل حال. لكن أيضا المنافسة تشعل الهمة وتجعل الإنسان يعني يسارع إلى الله تعالى. فإذا هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما يتراءون الكوكب الدري في السماء. فقال الصحابة رضي الله عنهم: تلك منازل الأنبياء لا يدركها غيرهم ولا يبلغها غيرهم. تخيل كيف نحن الآن نشوف الكوكب في السماء بعيد، نشوف وهكذا أهل الجنة يشوفون منزل عالية في الجنة كما بين السماء والأرض، الله أكبر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم انظر كيف فتح لنا باب الأمل، قال لما قالوا تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال: بلى، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. صفة عامة، إيمان وصدق، تصديق ويقين يجعلك تعمل تسابق إلى الله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الدرجات العلى عنده في الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى من الجنة مع نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.